يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. على مائدة الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، الحلقة 22، نزيلك حيثما اتجهت ركابي. إمام زماني ولي نعمتي، نزيلك حيثما اتجهت ركابي، وضيفك حيث كنت من البلاد. سلام عليك بقية الله. وأنتم أيها المدعوون إلى مائدته المطهرة الشريفة، رجالا نساء، كبارا صغارا، إن كنتم قد أجبتم دعوته وحضرتم مأدبته، سلام عليكم جميعا. في الحلقات المتقدمة كان الحديث عن قصة أبينا آدم، ولا زالت للحديث بقية. يتواصل حديثي في هذه الحلقة وربما في الحلقة القادمة أيضا في أجواء وفي تفاصيل وفي ملحقات قصة أبينا آدم عليه السلام. إنها قصة الإنسان، آخر شيء في الحلقة المتقدمة تلوت على مسامعكم نماذج من أحاديثهم الشريفة في بيان الأسس وفي بيان القواعد ولو بشكل إجمالي لفهم الكتاب الصامت. ووصلت إلى رسالة كتبها إمامنا الصادق صلوات الله عليه إلى شيعته عموما، وإن كانت معنونة إلى المفضل ابن عمر. الرسالة طويلة لا أستطيع أن أقرأها بتمامها. مصدرها الأصل هو بصائر الدرجات، موجودة في كتب الحديث، ولكن المصدر الأصل لهذه الرسالة هو بصائر الدرجات لشيخنا أبي جعفر الصفار من أصحاب إمامنا الزاكي العسكري صلوات الله عليه. الرسالة يبين فيها إمامنا الأسس المعرفية للتعامل مع الكتاب الصامت ومع الكتاب الناطق، كيف نفهم القرآن وكيف نفهم حديث أهل البيت. بشكل مجمل بين الإمام تلك الأسس وتلك القواعد، وتحدث عن الجوهر الذي تبنى عليه القيمة المعرفية. أقرأ بعضا من هذه الرسالة الشريفة لأن حديثنا هو في هذه الأجواء، كيف نفهم قصة آدم، بل كيف نفهم القرآن، وما قصة آدم عليه السلام إلا أنموذج بصياغة اللفظية، وهي قصة رمزية عميقة. تتحدث عن خلقة الإنسان وليس عن آدم الشخص. آدم الشخص الذي هو أبونا بدأت سيرته على الأرض، أما قصته في عالم الجنة التي كان فيها فتلك قصة أخرى كما بينت، إنها قصة الخلق. أقرأ مقاطع مما جاء في رسالة إمامنا الصادق عليه السلام إلى المفضل ابن عمر وإلى شيعته. فأخبرك حقا يقينا، فأخبرك حقا يقينا أن الله تبارك وتعالى اختار لنفسه الإسلام دينا ورضيه لخلقه، ورضيه لخلقه بشرط: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بهذه الشروط. فأخبرك حقا يقينا أن الله تبارك وتعالى اختار لنفسه الإسلام دينا ورضيه لخلقه، فلم يقبل من أحد عملا إلا به، وبه بعث أنبياءه ورسله. الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، الإسلام هو دين كل الأنبياء، لكن لكل أمة، لكل مرحلة من مراحل الحياة البشرية، حين يبعث نبي من الأنبياء، تفاصيل العقيدة وتفاصيل المعرفة وتفاصيل الأحكام والسنن تتناسب مع تلك الطبقة والمرحلة البشرية. فلم يقبل من أحد عملا إلا به، وبه بعث أنبياءه ورسله، ثم قال: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. فعليه وبه، فعلى الإسلام وبالإسلام، بعث أنبياءه ورسله ونبيه محمدا صلى الله عليه وآله. فأصل الدين معرفة الرسل وولايتهم، هذا هو أصل الدين، معرفة الرسل والأنبياء قبل نبينا كموسى عليه السلام، فإن أمته كلفت بنبوة محمد وبولاية علي، وهذا واضح جدا. لهذا السبب الكتاب الكريم مشحون بذكر بني إسرائيل، وأكثر القصص القرآني عن بني إسرائيل. حين يكون الحديث عن النبي موسى، وهو أكثر نبي تحدث عنه القرآن، إنه حديث عن بني إسرائيل والتفاصيل الكثيرة. حتى حين يتحدث القرآن عن إبراهيم عليه السلام، ففي جانب وسيع من الحديث عن إبراهيم أيضا يرتبط ببني إسرائيل وبإسحاق، وحتى الحديث عن إسماعيل والحديث عن أمه، إنه حديث يرتبط بأم إسحاق، وإسحاق هو جد الإسرائيليين، والحديث عن مريم وعن ابنها عيسى وعن آل عمران إنهم من بني إسرائيل، والحديث عن يعقوب ويوسف وأخوة يوسف إنه حديث عن بني إسرائيل، والحديث عن زكريا ويحيى، والحديث عن طالوت وجالوت، والحديث عن داود وسليمان، والحديث والحديث، كل ذلك عن بني إسرائيل. فكان التفضيل لهم لأنهم كلفوا بشكل مفصل، بشكل تفصيلي كلفوا بنبوة نبينا وبولاية علي والأئمة. اليهود يرفضون هذه القضية، ولكن ذلك واضح في قرآننا وواضح في أحاديثهم الشريفة. هذا بالنسبة للأنبياء الذين سبقوا نبينا، منهم من كلف بالتفصيل وكلفت أممهم كذلك بالتفصيل، أما البقية هم كلفوا الأنبياء بالتفصيل ولكن أممهم كلفوا بالإجمال، وليس الحديث عن الأمم الماضية، الحديث عن هذه الأمة، الحديث عنا نحن. فأصل الدين معرفة الرسل وولايتهم، ومعرفة الرسل المعرفة الظاهرة هي معرفتهم الظاهرة، وأما المعرفة الباطنة كنت مع الأنبياء باطنا، كنت مع الأنبياء سرا. وأعتقد أن هذه الإشارة تكفي ولا أريد أن أذهب إلى أكثر من ذلك لئلا أخرج عن موضوعي. فأصل الدين معرفة الرسل وولايتهم، وأن الله عز وجل أحل حلالا وحرم حراما، فجعل حلاله حلالا إلى يوم القيامة، وجعل حرامه حراما إلى يوم القيامة. فمعرفة الرسل وولايتهم وطاعتهم هي الحلال، فمعرفة الرسل وولايتهم وطاعتهم هي الحلال، هذا معنى حلال محمد حلال إلى يوم القيامة. فالمحلل ما حللوه والمحرم ما حرموه، وهم أصله، هم أصل الدين، أصل كل شيء، كما في رواية محمد ابن سنان، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون في المستوى التكويني وفي المستوى التشريعي وفي كل المستويات، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون. فالمحلل ما حللوه والمحرم ما حرموه، وهم أصله، ومنهم الفروع الحلال. فمن فروعهم أمرهم شيعتهم وأهل ولايتهم بالحلال من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم شهر رمضان. قد تقول هذه واجبات، نعم واجبات، الواجب حلال، يعني أنت تفعله ولكن بدرجة الوجوب. من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم شهر رمضان وحج البيت والعمرة وتعظيمهم حرمات الله وشعائره ومشاعره، وتعظيم البيت الحرام والمسجد الحرام والشهر الحرام والطهر والاغتسال من الجنابة ومكارم الأخلاق ومحاسنها وجميع البر. وهذه مصاديق، قضية لا تقف عند هذه العناوين. وذكر ذلك في كتابه فقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فعدوهم هم الحرام المحرم، وأولياؤهم، أولياء أعدائهم، هم الداخلون في أمرهم إلى يوم القيامة، فهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. نفس الكلام الذي تقدم في أحاديث الحلقة الماضية ولكن فيه شيء من التفصيل. فهم الفواحش أعداؤهم ما ظهر منها وما بطن، والخمر والميسر والزنا والربا والميتة والدم ولحم الخنزير، هي الحرام والمحرم، وأصل كل حرام وهم الشر، وأصل كل شر. ومنهم من أعدائهم فروع الشر كله، ومن تلك الفروع استحلالهم الحرام وإتيانهم إياه، ومن فروعهم تكذيب الأنبياء وجحود الأوصياء وركوب الفواحش من الزنا والسرقة وشرب الخمر والمسكر وأكل مال اليتيم وأكل الربا والخديعة والخيانة وركوب المحارم كلها وانتهاك المعاصي. وإنما أمر الله بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، يعني مودة ذي القربى، واتباع طاعتهم، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وهم أعداء الأنبياء وأوصياء الأنبياء، يعني وأعداء أوصياء الأنبياء، وهم المنهي عنهم وعن مودتهم وطاعتهم، يعظكم بهذا لعلكم تذكرون. وأخبركم أني لو قلت، الإمام الصادق يقول، وأخبركم أني لو قلت لكم إن الفاحشة والخمر والميسرة والزنا والميتة والدم ولحم الخنزير هو رجل، وأنا أعلم أن الله عز وجل قد حرم هذا الأصل، أقول هذا القول وأنا على هذه المعرفة، وأنا أعلم أن الله عز وجل قد حرم هذا الأصل وحرم فروعه ونهى عن وجعل ولايته كمن عبد من دون الله وثنا وشركاء، جعل ولايته ولاية أعداء الله التي عنونها بالميسر والميتة ولحم الخنزير وسائر العناوين الأخرى. وأخبركم أني لو قلت لكم أن الله عز وجل قد حرم هذا الأصل وحرم فروعه ونهى عن وجعل ولايته كمن عبد من دون الله وثنا وشركاء، ومن دعا إلى عبادة نفسه كفرعون إذ قال أنا ربكم الأعلى، فهذا كله على وجه، يعني على صحة، فهذا كله على وجه، الكلام له حيثيات، وكما يقولون لولا الحيثيات لبطلت الحكمة. هناك أصول وهناك فروع، هناك أصول منها تتجلى المظاهر، هذه مظاهر أعداء الله وتلك مظاهر أولياء الله. فهذا كله على وجه، يعني على صحة، كما يقال رأي وجيه، رأي سديد. فهذا كله على وجه، إن شئت قلت هو رجل وهو إلى جهنم، وهو إلى جهنم، وكل من شايعه على ذلك فإنهم مثل قول الله عز وجل إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لصدقت. ثم إني لو قلت إنه فلان وهو ذلك كله لصدقت أن فلانا هو المعبود من دون الله والمتعدي لحدود الله التي نهى عنها أن تتعدى. من استمع إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان الناطق ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان. ثم أخبرك، الكلام مع المفضل، مع الشيعة وهو لنا، ثم أخبرك، ثم أخبركم يا شيعتي، ثم أخبرك أن أصل الدين هو رجل، وذلك الرجل هو اليقين وهو الإيمان، وهو إمام أهل زمانه. هذا المقطع قرأته على مسامعكم في الحلقة الماضية. ثم أخبرك أن أصل الدين هو رجل، وذلك الرجل هو اليقين وهو الإيمان وهو إمام أهل زمانه، فمن عرفه عرف الله ودينه وشرائعه، ومن أنكره أنكر الله ودينه، ومن جهله جهل الله ودينه. مر علينا أن التوحيد هم الأصل، والتوحيد من فروعهم، لأن التوحيد هو أصل البر، والتوحيد الله سبحانه وتعالى يريدنا أن نفهم التوحيد من طريقهم. ومن وحده قبل عنكم، من أراد الله بدأ بكم في الزيارة الجامعة الكبيرة، ومن وحده قبل عنكم، هم يبينون لنا معنى التوحيد وحقيقة التوحيد، لذلك هم الأصل والتوحيد سيكون فرعا منهم. مرت علينا هذه الرواية وبشكل واضح، أرى وقت البرنامج يجري سريعا بشكل سريع. الإمام قال هكذا إمامنا الصادق: نحن أصل كل بر ومن فروعنا كل بر، ومن البر التوحيد. هم أصل كل بر وكل بر من فروعهم، ومن البر التوحيد. رواية رواها الفضل ابن شاذان عن صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه: ثم أخبرك أن أصل الدين هو رجل، وذلك الرجل هو اليقين وهو الإيمان، وهو إمام أهل زمانه، يعني الحجة ابن الحسن. فمن عرفه عرف الله ودينه وشرائعه، ومن أنكره أنكر الله ودينه، ومن جهله جهل الله ودينه وحدوده وشرائعه. ولا يعرف الله ودينه بغير ذلك الإمام. كذلك جرى بأن معرفة الرجال دين الله. أي رجال؟ إنهم هم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ويستمر إمامنا الصادق: والمعرفة على وجهين، معرفة ثابتة على بصيرة يعرف بها دين الله وتوصل إلى معرفة الله، وهي هذه المعرفة التي نتحدث في أجوائها. والمعرفة على وجهين، معرفة ثابتة على بصيرة يعرف بها دين الله وتوصل إلى معرفة الله، فهذه المعرفة الباطنة الثابتة بعينها الموجبة حقها المستوجب عليها الشكر لله الذي من عليكم بها منا، يعني معرفتهم، الذي من عليكم بها منا، من الله الذي يمن به على من يشاء من عباده، مع المعرفة الظاهرة. ومعرفة في الظاهر من الحق، المعرفة في الظاهر هذه المعرفة اللغوية، القرآن في أفقه البلاغي. ومعرفة في الظاهر من الحق على غير علم به، لا يستحق أهلها ما يستحق أهل المعرفة في الباطن على بصيرتهم، ولا يصلون بتلك المعرفة المقصرة. هذا هو التقصير في حق أهل البيت، حينما تكون المعرفة سطحية. ولا يصلون بتلك المعرفة المقصرة إلى حق معرفة الله، كما قال في كتابه: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. يشهد بالحق وهو يعلم، يعلم الحق، يعلم الحقيقة. فمن شهد شهادة الحق لا يعقد عليها قلبه ولا يتبصر بها، لم يثبه الله ثواب من عقد عليها قلبه وأبصرها. لأن الإيمان عقد في الجنان أساسا، ولأن إيماننا هو العقد المهدوي والعهد المهدوي. فمن شهد شهادة الحق لا يعقد عليها قلبه، وعقد القلب هو تلك المعرفة الباطنة، المعرفة الحقيقية. حينما قسم الإمام المعرفة إلى معرفتين: ظاهرة وباطنة. فمن شهد شهادة الحق، شهادة الحق إنما يشهد الشهادة علم ووضوح، ولكنها في الأفق الظاهر. فمن شهد شهادة الحق لا يعقد عليها قلبه ولا يتبصر بها، لم يثبه الله ثواب من عقد عليها قلبه وأبصرها. وكذلك من تكلم بحرف لا يعقد عليه قلبه ولا يعاقب عليه عقوبة من عقد عليه قلبه، حتى لو تكلم الإنسان في بعض الأحيان بحرف فيه إساءة، ما لم يكن قد عقد قلبه على ذلك فإنه لا يعاقب كعقوبة الذي عقد قلبه على هذه الإساءة. وكذلك من تكلم بحرف لا يعقد عليه قلبه ولا يعاقب عليه عقوبة من عقد عليه قلبه وثبت عليه على بصيرة. وقد عرفت كيف كان حال أهل المعرفة في الظاهر والإقرار وثبت عليه على بصيرة، مقصود هنا من البصيرة يعني من الاعتقاد الجازم، ليس البصيرة التي هي بالمعنى النوري. الحديث هنا عن الذي يقول كلاما مسيئا، الذي يقول كلاما مسيئا ما عنده بصيرة، وإنما المقصود من البصيرة هنا، المراد من البصيرة أنه بعزم، البصيرة العرفية بالمعنى العرفي وليس البصيرة النورية، كما نقرأ مثلا في زيارة عاشوراء الشريفة لما نقول اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك، اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين. فهل كان الذي يقومون به جهادا حقيقيا؟ ليس جهادا، الجهاد مع الحسين وليس ضد الحسين. وإن كانت هناك نسخة في بعض الكتب جاحدت، ولكن النسخة الأصح هي جاهدت، لأنهم يرون قتال الحسين جهادا في جنب الطاغوت، هم يجاهدون في سبيل الطاغوت. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا، اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين عليه السلام. وكذلك من تكلم بحرف لا يعقد عليه قلبه ولا يعاقب عليه عقوبة من عقد عليه قلبه وثبت عليه على بصيرة. وقد عرفت كيف كان حال أهل المعرفة في الظاهر والإقرار بالحق على غير علم في قديم الدهر وحديثه إلى انتهاء الأمر إلى نبي الله. وقد عرفت كيف كان حال أهل المعرفة في الظاهر والإقرار بالحق على غير علم في قديم الدهر وحديثه إلى انتهاء الأمر إلى نبي الله صلى الله عليه وآله، وذلك ما حدثنا عنه القرآن عن أحوال الأمم السالفة وحدثنا النبي وآله الأطهار. وبعده صار الأمر إلى ما صار وإلى ما انتهت إليه معرفتهم به، فإنما عرفوا بمعرفة أعمالهم ودينهم الذي أتوا به الله عز وجل، المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. وقد يقال إن من دخل في هذا الأمر يعني في ولايتهم بغير يقين ولا بصيرة خرج منه كما كان دخل فيه، وهذا واضح. من دخل في هذا الأمر بأي شيء بالرجال أخرجه منه الرجال، أما من دخل في هذا الأمر من الكتاب والعترة من خلال الفهم الذي سنه ووضعه لنا أهل البيت زالت الجبال ولا يزول. لكن من دخل في هذا الأمر بالرجال، مثل ما يأتي شخص فيقنعك بهذا الأمر، يمكن أن يأتي شخص آخر له حجة ظاهرا في الكلام والجدل أقوى، ولا صاحب القوة الجدلية يعني هو على حق دائما، المحاججات لا توصل إلى الحقيقة في أكثر أحوالها. على أي حال ليس الحديث عن هذه القضية، إن من دخل في هذا الأمر بغير يقين ولا بصيرة خرج منه كما كان دخل فيه. رزقنا الله وإياكم معرفة ثابتة على بصيرة وأجزل، يعني وأجزل في العطاء. الإمام هنا يدعو لشيعته بأن يرزقوا المعرفة الثابتة، المعرفة الثابتة التي تحدث عنها قبل قليل، قال فهذه المعرفة الباطنة الثابتة بعينها. وهذه المعرفة لن نستطيع أن نصل إليها إلا من خلال أحاديثهم وإلا من خلال فهم القرآن وفقا لثقافتهم ووفقا لأحاديثهم. هم قالوا من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنكب الفتن، يقع في الفتن. هذا الذي مثلا يتحدث ويقول أو يؤلف ويكتب ويزعم بأنه هو الذي يستطيع أن يرسم منهاجا أو برنامجا لفهم القرآن، هذا قد ضل وسيضل معه خلقا كثيرا. المنهج الصحيح هو منهجهم، هو حديثهم. والمنهج الصحيح أن نقول قال الباقر قال صادق. وحين نقول قال الباقر قال صادق ليس فقط ذكر ألفاظ، لا بد من فهم، ولا بد أن يكون الفهم وفقا لقواعدهم. اعرفوا منازل شيعتنا عندنا، منازل الفقهاء، منازل العلماء، منازل المفسرين، منازل المحدثين، اعرفوا منازلهم. هكذا يقول الصادق عليه السلام: بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا وفهمهم منا، والفهم من أهل البيت أيضا، الرواية عن أهل البيت والفهم من أهل البيت، ليس الفهم مني أو الفهم منك أو الفهم من المخالفين أو شيء مخلوط مني ومن المخالفين ومن أهل البيت. الفهم منحصر فقط بقواعد الفهم التي بينها لنا أهل البيت. ولكن هناك الكثير مما يتحدث ويقول هذا هو منهج أهل البيت، ووالله ما هو بمنهج أهل البيت. لو تذهب وراءه ستجد أنه من بناة أفكاره، وستجد أنه من أفكار الآخرين، من مدارس الفلسفة والتصوف، ومن مدارس المخالفين، ومن استنتاجات شخصية، ولكن يكتب ويقال بأن هذا هو منهج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. رزقنا الله وإياكم معرفة ثابتة على بصيرة وأجزل. الحقيقة الرواية طويلة جدا، ولا أدري أي شيء أترك منها وأي شيء أقرأ. الرواية فيها تفصيل كثير، وأرى أن وقت البرنامج يجري سريعا، لذلك أكتفي بما قرأت. وإن كان في بالي أن أقرأ سطورا أخرى أكتفي بهذا السطر: والله تبارك وتعالى إنما أحب أن يعرف بالرجال وأن يطاع بطاعتهم، فجعلهم سبيله ووجهه الذي يؤتى منه، لا يقبل من العباد غير ذلك. هذه هي القاعدة والأساس. القاعدة والأساس في فهم القرآن، في فهم التشريع، وحتى في فهم فلسفة التكوين وحقيقة التكوين، مبتنية على قاعدة الأبواب. الله سبحانه وتعالى جعلهم بابا في كل طبقة من طبقات هذا الوجود، وفي كل طبقة من طبقات دينه وتشريعه. فما شيء منا إلا وأنتم له السبب، كما في زيارة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه تخاطب إمام زمانك بهذا الخطاب: فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل. كما تقرأ في الزيارة الجوادية التي تزور بها إمامك الرضا، والزيارة منقولة عن إمامنا الجواد صلوات الله عليهم جميعا، أنت تخاطبهم أن بكم، بهم تحركت المتحركات وسكنت السواكن. كل شيء، هم الباب، هم باب الحركة والسكون، هم باب الأسباب، هم أسباب الأسباب، وهم أيضا الأسباب للأسباب التي ليست لها أسباب. يا مسبب الأسباب من غير سبب، ويا مسبب الأسباب بسبب. وتلك المعاني تتجلى في جوامع الأسماء الحسنى، وجوامع الأسماء الحسنى هم والله نحن الأسماء الحسنى، كما قال صادقهم، والرواية في الجزء الأول من الكافي الشريف في كتاب التوحيد. وتقدمت هذه المضامين، وتقدم هذا الكلام، وربما يجمع كل ذلك هذه الجملة القصيرة المختصرة الموجودة في الزيارة الجامعة الكبيرة وذل كل شيء لكم وذل كل شيء لكم. هذا الكلام هنا من مصاديق هذه العبارة والله تبارك وتعالى إنما أحب أن يعرف بالرجال وأن يطاع بطاعتهم فجعلهم سبيله، هم السبيل إلى الله، يعني ما من شيء إلا ويكون من هذا السبيل، ووجهه وكل شيء وعنت الوجوه لوجهه وهم وجهه، كل الوجوه عنت لوجهه، كل الحقائق عنت وجوهها لوجهه وهم وجهه، ولأنهم وجهه وعنت الوجوه ذلت وذل كل شيء لكم، فجعلهم سبيله ووجهه الذي يؤتى من لا يقبل من العباد غير ذلك. إذا أردنا أن نفهم القرآن بهذا الفهم، هذا هو الفهم الصحيح للقرآن الكريم، هذا هو الفهم الصحيح للكتاب والعترة. بشكل سريع أمر على طائفة من أحاديثهم الشريفة. عن جابر قال: قال أبو عبد الله: يا جابر، إن للقرآن بطنا وللبطن ظهرا. ثم قال: يا جابر، وليس شيء أبعد من عقول الرجال منه، من القرآن، أبعد شيء عن عقول الرجال هو فهم القرآن. الحديث هنا ليس عن البعد اللغوي، هذا البعد الأول، هذا البعد كان في عصر التنزيل، أما في عصر التأويل الفهم القرآني تبدل. ذلك البعد الذي هو للبدو، لماذا نبقى نتعلق بفهم أنزل للبدو في مرحلة التنزيل؟ والنبي صلى الله عليه وآله قارن بين الكتاب والعترة، ما قال ارجعوا للبدو في فهم القرآن، قال ارجعوا للعترة في فهم القرآن، ما قال إن الكتاب والبدو ولغة البدو هكذا لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، قال العترة، وهذا هو حديث العترة. يا جابر، إن للقرآن بطنا وللبطن ظهرا. ثم قال: يا جابر، وليس شيء أبعد من عقول الرجال منه، إن الآية لينزل أولها في شيء، الآية، وأوسطها في شيء، وآخرها في شيء. يعني هنا هذه الرواية تنفي وحدة السياق. نعم، في الأفق اللغوي هناك وحدة في السياق، وإن كان لا توجد وحدة في السياق في صفحة واحدة في القرآن، ولكن هناك وحدة في السياق في الآية، ربما في آية في آيتين، وإلا أنت اقرأ أي صفحة من صفحات القرآن، نادرا تجد أن هناك، ربما هذه الآية آية كتابة الدين لأنها آية طويلة، والآن في المصاحف الموجودة تكتب في صفحة واحدة، يمكن أن يكون فيها وحدة سياق، فقط آية واحدة في سورة البقرة لأنها طويلة، ولكن إذا ذهبت إلى الآيات التي بعدها أو التي قبلها لا توجد وحدة سياق. على أي حال، هذا الموضوع خارج عن بحثنا، ليس هنا يناقش. يا جابر، وليس شيء أبعد من عقول الرجال من إن الآية لينزل أولها في شيء وأوسطها في شيء وآخرها في شيء، وهو كلام متصل يتصرف على وجوه، كلام متصل، ومع ذلك أول الكلام في شيء والوسط في شيء والآخر في شيء، والإمام يقول وهو يتصرف على وجوه. هذا التصرف على وجوه هي تلك المعاريض، معاريض الكلام، لا تكونوا فقهاء حتى تعرفوا معاريض كلامنا. عن الفضيل ابن يسار قال: سألت أبا جعفر عن هذه الرواية: ما في القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن، وما فيه حرف إلا وله حد، ولكل حد مطلع، ما يعني بقوله لها ظهر وبطن؟ فقال: ظهره تنزيله، يعني المرحلة مرحلة التنزيل، الفهم بحدود اللغة، وبطنه تأويله، أما التأويل مرحلة ثانية، والتأويل هو المعنى الحقيقي، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. لا يشتبه عليكم هذا الفهم الشائع أن التأويل معنى ثانوي، هذا جاء به الشيعة من المخالفين. عند أهل البيت التأويل هو المعنى الأولي، تأويل إرجاع الشيء إلى أوله. ما يعني بقوله لها ظهر وبطن؟ فقال ظهره تنزيله، ما كان في مرحلة التنزيل في أول البعثة حين كان يفهم العرب القرآن وفقا للغة. أما في مرحلة التأويل القرآن لابد أن يفهم من طريق العترة لا من طريق اللغة. إذا كانت العترة أقرت لنا في مواطن أن نفهم القرآن باللغة نفهم القرآن باللغة، أما في المواطن التي تذهب العترة خارج نطاق اللغة نذهب مع العترة ولا نعبأ باللغة حينئذ. فقال ظهره تنزيله وبطنه تأويله، منه ما مضى ومنه ما لم يكن بعد، يجري كما تجري الشمس والقمر، كلما جاء منه شيء وقع. طبعا من علماء الشيعة من يخرج قاعدة الجري في التفسير وهي عكس ما موجود هنا. الإمام يريد أن يقول بأن القرآن يجري مجرى الشمس والقمر بشكل حقيقي، لا كما يقولون بأن هذا من الجري وليس هو من التفسير. على أي حال لا أريد الآن الخوض في كل هذه الجزئيات، هذه مطالب واسعة. منه ما مضى ومنه ما لم يكن بعد، ما لم يكن بعد يعني ما لم يكن على وجه الحقيقة. منه ما مضى ومنه ما لم يكن بعد، يجري كما تجري الشمس والقمر. أعيد لكم قراءة الرواية لتعرفوا أن قضية فهم القرآن قضية عسيرة جدا. عن الفضيل ابن يسار قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الرواية، ما في القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن، وما فيه حرف إلا وله حد ولكل حد مطلع. ما يعني بقوله لها ظهر وبطن؟ يعني هناك ظهور، هناك ظواهر وبواطن وحدود ومطالع، وهناك مجاري أيضا. فقال ظهره تنزيله وبطنه تأويله، منه ما مضى ومنه ما لم يكن بعد، يجري كما تجري الشمس والقمر، كلما جاء منه شيئا وقع. قال الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ثم قال إمامنا الباقر نحن نعلمه. إذا أردت أن تعرف الظواهر والبواطن والحدود والمطالع والمجاري لابد أن ترجع إلى أصحاب التأويل. ماذا قال الإمام؟ ظهره تنزيله وبطنه تأويله، ونحن مكلفون بتأويله، نحن في مرحلة التأويل. إذا نبقى على التنزيل فإننا سنكون في مواجهة علي صلوات الله عليه. يا علي ستقاتلهم على التأويل كما قاتلتهم على التنزيل. النبي قاتلهم على التنزيل، تلك هي المرحلة الأولى. أما المرحلة الثانية وهو التأويل، يعني قواعد الفهم تتغير، يعني أن الدين ينتقل إلى مرحلة جديدة. وهذا التأويل هو في استمرارية، وجود الأئمة أصلا هو هذا. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. التأويل بدأ من يوم الغدير فتحت أبوابه، وإن كان النبي قد أسس له، وكانت هناك مجموعة على التأويل أمثال سلمان أبو ذر الذين يعبر عنهم بشيعة علي، وهؤلاء يوصفون بهذا الوصف حتى في كتب القوم. في زمان النبي كان يوصف سلمان وأبو ذر والمقداد وعمار وحذيفة وأضرابهم يوصفون بأنهم شيعة علي، وهذا الأمر موجود حتى في كتب القوم، في كتب السيرة، في كتب التفسير، في كتب الحديث. قال نحن نعلمه، المصدر الأول والأخير هم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. عن جابر قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن شيء في تفسير القرآن فأجابني، هذا جابر الجعفي. عن جابر قال سألت أبا جعفر عليه السلام الإمام الباقر عن شيء في تفسير القرآن فأجابني، ثم سألته ثانية فأجابني بجواب آخر عن نفس الآية عن نفس المطلب، فقلت جعلت فداك كأنك أجبت في هذه المسألة بجواب غير هذا قبل اليوم. فقال لي يا جابر إن للقرآن بطنا وللبطن بطنا، البطون غير منتهية، إن للقرآن بطنا وللبطن بطنا وظهرا وللظهر ظهرا يا جابر، يعني هناك ظواهر وللظواهر ظواهر أيضا. نحن حتى إذا أردنا أن نبقى في الأفق اللغوي هناك ما هو الأفق الساذج الذي كان يفهمه البدو، هذا الفهم البدوي أو الابتدائي الفهم الأولي، ما كان يفهمه البدو ما كان يفهمه العرب في أول البعثة، هذا هو ظاهر الظاهر. وهناك وراء هذا الفهم فهم آخر، حينما نغوص في النكات البلاغية والإشارات والدقائق والتلميحات، وهناك ما وراء هذا الفهم وهو الباطن وله بواطن، والباطن الأول بالنسبة للباطن الثاني يكون ظاهر، وهذا هو الذي يشير إليه الإمام. يا جابر إن للقرآن بطنا وللبطن بطنا وظهرا، قطعا الباطن الأول سيكون ظهرا بالنسبة للباطن الثاني، والباطن الأول سيكون باطنا بالنسبة للظاهر الأول، والظاهر أيضا سيكون منه ظاهر أولي وهو الظاهر الابتدائي وبعده ظاهر، حين نغوص في التلميحات البلاغية واللغوية. يا جابر إن للقرآن بطنا وللبطن بطنا وظهرا وللظهر ظهرا يا جابر، وليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن. إن الآية ليكون أولها في شيء وأوسطها في شيء وآخرها في شيء، وهو كلام متصل يتصرف على وجوه، وتلك الوجوه من يعلمها؟ حين قال الإمام الباقر نحن نعلمه، هؤلاء هم الذين يعلمون تلك الوجوه. الرواية عن هشام ابن سالم عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: من فسر القرآن برأيه فأصاب، يعني أصاب على هكذا لا على أساس علم، أصاب الإنسان مرة يصيب ومرة يخطئ. من فسر القرآن برأيه فأصاب لم يؤجر. لماذا لم يؤجر؟ لأنه ما كان قد سلك الطريق الصحيح، وإنما هكذا جاء الأمر صوابا. من فسر القرآن برأيه، وقطعا الإمام يتحدث هنا عن الظواهر، أما البواطن فذلك شيء عميق جدا، وإن كان الصوفية يدعون أنهم أن يعرفوا الباطن، فلو أصابوا القضية نفس الشيء. من فسر القرآن برأيه فأصاب لم يؤجر، وإن أخطأ كان إثمه عليه. ومن هنا يتضح لك مدى الضلال في المبدأ الذي يتحدث عنه بعض كبار خطباء الشيعة ويقول هذا هو منهج أهل البيت، وأنا استمعت إليه من خلال الفضائيات ويتحدث في الفضائيات هذا الكلام، ويدافع عن أي منهج؟ أن المجتهد إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ له أجر، ووالله ما هو من منهج أهل البيت، هذا من منهج المخالفين. ولكن لا أدري لماذا هؤلاء الذين يتحدثون على المنابر الشيعية يطرحون هذا الكلام. منهج أهل البيت هذا: من فسر القرآن برأيه فأصاب، لأن الأساس هو المنهج، إذا لم يكن المنهج صحيحا وكان المنهج خطأ حتى لو أصاب من خلال هذا المنهج، تلك هي العبادة الإبليسية. إبليس أراد أن يسجد لله سجدة طويلة جدا، ولكنه لا يسجد لآدم، الله سبحانه وتعالى قال له أنا أريدك أن تطيعني من حيث أريد لا من حيث تريد أنت. المنهج وهذا المنهج. المخالفون لأهل البيت حتى لو أصابوا في بعض الأمور، لكن من أي طريق ذهبوا؟ ذهبوا من طريق آخر. من لم يدخل من الباب كما في الروايات فهو لص سارق إذا لم يأتي من هذا الباب. المنهج الصحيح هو الذي يؤدي إلى النتائج الصحيحة. المنهج غير الصحيح قد يصيب الإنسان فيه وقد يخطئ. وهذه الرواية المفترات على رسول الله أن المجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا أخطأ له أجر، هذا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو إشارة إلى أن المنهج الذي هم عليه منهج غير صحيح، يصيب ويخطئ. من فسر القرآن برأيه فأصاب لم يؤجر، وإن أخطأ كان إثمه عليه. ربما في بعض الأحيان الإنسان يسلك في المنهج الصحيح لكن يقع في الشبهات، ذلك شيء آخر، حديث عن المنهج. لكن الذي يسلك في المنهج الخطأ قد يصيب في بعض الأحيان، وإصابته ليست دليلا على الصواب أو على الصحة. من فسر القرآن برأيه فأصاب لم يؤجر، لأنه اعتمد على منهجه الخاص على رأيه، وإن أخطأ كان إثمه عليه. وعن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال أبي يعني الباقر: ما ضرب رجل القرآن بعضه ببعض إلا كفر. حتى هؤلاء الذين يقولون بأننا نفسر القرآن بالقرآن، الإمام يقول هؤلاء الذين يضربون القرآن بعضه ببعض هؤلاء كفار، لأنهم يوقعون الناس في حيرة ويلبسون على الناس. الناس حين تسمع بأننا نفسر القرآن بالقرآن يقولون هذا تفسير لكلام الله بكلام الله، ولا يوجد هناك شيء أحسن من هذا. لذلك الإمام ماذا قال؟ قال أن الذي يفسر القرآن برأيه لم يؤجر إذا أصاب، لكن عن الذين يفسرون القرآن بالقرآن، لأن هذا يوقع الناس في حيرة. تلاحظون الفارق؟ من فسر القرآن برأيه هذا أهون من هذا الذي يفسر القرآن بالقرآن. قد يقول قائل: ألا يوجد في روايات أهل البيت تفسير للقرآن بالقرآن؟ نعم يوجد في روايات أهل البيت تفسير للقرآن بالقرآن وفقا لمنهجهم. نحن نستطيع أن نفسر القرآن بالقرآن وفقا لمنهجهم صلوات الله عليهم، لكن أن نفسر القرآن بالقرآن وفقا لذوقنا ووفقا للفهم الابتدائي، لفهم البدو، للفهم العربي الساذج في عصر التنزيل، وفقا لذلك الفهم، هذا كفر كما قال صلوات الله وسلامه عليه، لأنه يوقع الناس في وهم، يتصورون بأن هذا الكلام قطعي وصحيح 100%، فإنه تفسير للقرآن بالقرآن. وتلك فتنة وقع فيها العديد من علمائنا، من علماء الشيعة، وأوقع الناس فيها. عن إمامنا الصادق قال أبي يعني الباقر: ما ضرب رجل القرآن بعضه ببعض إلا كفر. بينما الذي فسر القرآن برأيه قال: إن أصاب لم يؤجر، وإن أخطأ أثم. هكذا قال الإمام. لماذا؟ لأن تلك القضية يمكن أن تكتشف، أما هذه القضية من الصعوبة أن يكتشفها الآخرون، لأنه تفسير للقرآن بالقرآن، وهذا يأخذ الناس في فتنة وضلالة، لأنهم يتصورون أن هذا تفسير حق، والتفسير الحق هو منهم. هذا الذي يريد أن يفسر القرآن بالقرآن إنه كالذي قال حسبنا كتاب الله. النبي قال كتاب وعترة، وذلك قال حسبنا كتاب الله، وهذا أيضا يقول حسبنا كتاب الله. نعم نحن قد نفسر القرآن بالقرآن، ولكن وفقا لموازين الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. للحديث تتمة، ولكن الخلاصة في هذه الجملة: القرآن قرآنهم وهم أعرف به، فإذا أردنا أن نفهم هذا القرآن علينا أن نفهمه منهم. واعرفوا منازل العلماء، منازل الفقهاء، منازل المفسرين، منازل من شئتم أن تعطوهم من الألقاب، منازل المراجع، عبروا ما شئتم، منازل زعماء الشيعة، اعرفوهم على أي أساس؟ بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا وفهمهم منا. وإحسان الرواية يعني الحفظ، سواء الحفظ بالنص أو الحفظ بالمضمون، الحفظ الصحيح. إحسان الرواية حينما تقرأ تقرأ بالشكل الصحيح. إحسان الرواية أن تعرف هذه الرواية، يعرف مصدرها ومن أين جاءت ومن رواها. إحسان الرواية أن نعرف معناها ومضمونها، وذلك هو قمة الإحسان، أن نعرف مضمونها، وذلك لا يكون إلا بمعرفة الكتاب والعترة، بالإطلاع الواسع الموسوعي على الكتاب والعترة. بهذا القدر أكتفي، ألقاكم في الحلقة القادمة على ولائي الحجة ابن الحسن، على مودة الزهراء وآل الزهراء، في أمان الله.